الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وبدأنا نألف هذه الأرواح الطيبة، هذه الوجوه المؤمنة، هذه القلوب المخبتة المنيبة الرجاعة إلى رب العباد عز وجل المليئة بالإيمان به سبحانه وتعالى وباليوم الآخر. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وتثنية بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عشنا في محاضرة الأمس عن بعض من علامات الساعة الصغرى، وقلنا إن من رحمة الله عز وجل أن يعني هناك نوعان من علامات الساعة، علامات الساعة الصغرى التي من كرم الله يعني كأنها جرس تنبيه للمؤمن أن يتوب إلى الله، لأن باب التوبة ما زال مفتوحا. هذا من كرم الله علينا، أن علامات الساعة الصغرى هي عبارة عن تنبيه للمسلم الموحد أن يعني من الواجب عليه أن يؤوب ويعود إلى رب العباد قبل لو عاش إلى ظهور علامات الساعة الكبرى. هنا تغلق الأبواب ولم تكن تنفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتحدثنا عن بعض هذه العلامات، وأكدنا أن المؤمن غير منتظر لظهور العلامات الكبرى التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل ربما في محاضرة الغد إن شاء الله، لكن إذا مات العبد قامت قيامته. فأنا علاقتي بالدنيا كحياة، زمن الدنيا كله بالنسبة لي هو زمن بقائي فيها فقط. يعني أنا لا دخل لي بما سبقني ولا دخل بي بما يلحقني، ولكن أنا الدخل الأساسي بي بالنسبة للدنيا وما فيها هو مدة مكثي فيها، مدة بقائي فيها. هذه عمر الدنيا بالنسبة إلي. الدنيا بالنسبة لي هو هذه المساحة، هذا الحيز الذي أشغله منذ أن نزلت جنينا وليدا من مولودا من رحم أمي إلى أن بلغت الحلم، بدأ العداد يعمل بالحسنات والسيئات. وبعدين بالضبط احنا عاملين مع ملك الحسنات وملك السيئات زي بالضبط الشريط هذا الذي يسجل عليه أبناؤنا المحاضرة. بعد ما يسجلوا المحاضرة في بداية وفي ايه نهاية، بعدين ياخدوا الشريط ده يعملوا فيه ايه، لو يحبوا يعملوا كتاب يفرغوا الشريط. ولله المثل الأعلى، ملك الحسنات وملك السيئات منذ أن بلغت الحلم يبدأوا في الايه يضغطوا على زر الايه التسجيل، إنما نعد لهم عدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله ونسوه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فأول ما ملك الموت يقبض روحي الملائكة تضغط أو تغلق الكتاب، ويعطى هذا الكتاب لملائكة أخر عليهم تفريغ هذا في سجلات. في صحيح مسلم يخرج لكل عبد يوم القيامة من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر مكتوب فيها كل شيء. قالوا ما لهذا الكتاب ها لا يغادر صغيرة ها ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا ها وجدوا ما عملوا فين في الدنيا، حاضرة فين في الآخرة، ولا يظلم ربك أحدا. وبعدين ينادي رب العباد على نادي المنادي على واحد واحد يوم التناد، يجي تعالى يا فلان اطلع يقول يا ربي انت لست بظلام للعبيد. يقول اطلع، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يطلع العبد والملائكة تقلب الصفحات، وهو يقرأ حسناته وسيئاته. ثم بعد ان ينتهي من قراءتها، خلي بالك المليارات اللي في المحشر، يقف كل واحد ليقرأ قراءة تفصيلية والبقية الباقية تراه وتشهده. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. المسألة يا اخوانا، الناس لما تنسى الآخرة تفتري في بعض وتظلم بعضها وتتعدى على حقوق البعض، لكن المؤمن الذكار للآخرة وقف عند حدود الله عز وجل، لا يشغله عن الله شاغل. بعد ما يطلع العبد يقول له رب العباد أسئلة ثلاثة، كل سؤال أعجب من الآخر. عبدي، نعم يا رب، هل ظلمك حفظتي؟ هل الحفظ ظلموك زي ما ظلمك رئيس القسم أو ظلمك المدير أو ظلمك الموظف بتعطيل؟ أبدا. هل ظلمك حفظتي؟ يقول لا يا رب، لم يظلموني. السؤال الثاني الأعجب، ألك حسنة مخفية؟ مش عملت مرة حسنة والملائكة نسوا أن يكتبوها؟ تصدقت صدقة ولم تكتب؟ قمت بالله لله ركعتين ولم تكتب؟ مرة عملت عمرة وسقط الملف سهوا؟ مرة أصلحت بين اثنين متخاصمين؟ مرة ظلمت وصبرت واحتسبت؟ مرة أنفقت؟ هل يعني ألك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. اسمع أعجب سؤال، وهو السؤال الثالث، عبدي ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله، يعني أنت يا من لم تصلي، يا من لم تخشع في الصلاة، يا من لم ترد حقوق اليتامى، يا من أكلت أموال ابن أخيك وابن أختك، يا من تعديت على حقوق الناس، يا من نظرت، يا من صنعت، يا من ارتكبت، يا من كذا، يا من كذا، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ فالصحابة يتعجبوا، قالوا أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ معقول الواحد لما يعتذر ربنا يقبل العذر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس بالله عليك، لما واحدة طول حياتها لغاية ما ماتت وعندها 70 سنة ما غطت جسدها، كيف تعتذر إلى الله؟ واحد مسلم نشأ في بلاد المسلمين وجنبه المسجد، لم يراه المسلمون إلا من الجمعة إلى الجمعة، وفيه ناس لا يدخلوا المساجد إلا محمولين على الأعناق، لا ليصلون ولكن ليصلى عليهم. الله يعافينا وإياكم. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ أو يقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس بماذا نعتذر؟ نعود من هذه المشاهد إلى علامات الساعة الصغرى. تحدثت عن بعضها بالأمس وأيقنا أن كلها قد وقعت. اسمع العلامة الآتية، لن تقوم الساعة حتى تأتي سنون خداعة. سنون، سنون جمع ايه؟ جمع سنة، تجمع على سنون وايه؟ وسنين وسنوات، جمع التكسير. سنون خداعة ينطق فيها الرويبضة. الرويبضة اللي هم التوافه من الناس، واحد ما له علاقة بالدين ولا له علاقة بالحلال والحرام، ويقعد يضع قدما على قدم ويحل ويحرم، يبقى الشيخ طالع على الشاشة ولا في المسجد ويقول لا لا هذا كلام خطأ، لا 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 هذا كلام مش مضبوط، لا 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 كلام. يقول له يا عم انت درست القرآن؟ يقول ابدا. درست علوم القرآن؟ يقول له ابدا. درست علوم الحديث؟ ابدا. درست الفقه والفقه المقارن؟ ابدا. درست علم كذا؟ يقول طب تفتي ليه؟ لا حول. ينطق فيها الرويبضة، الرويبضة يحلل ويحرم ويضع قواعد للناس. هذه حدثت ان لم تحدث؟ حدثت، حدثت، سبحان الله العظيم. طيب اذا كنا في مجلس، اول ما تيجي مسألة الطب، من الذي يتكلم في المجلس في الطب؟ طبيب. يقول له ايه اخر جراحات القلب؟ يقول له كذا وكذا وكذا. وايه اخر جراحات المخ؟ كذا وكذا وكذا. وايه اخر الامراض مش عارف اللي عملت كذا وكذا. طيب ولا يتكلم في الهندسة الا المهندس، سبحان الله. يتكلمش في 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 في, في شؤون الهندسة والمباني والمعمار إلا المهندس، ولا يتكلم في الطريق وفقه الطريق وكيف يمهد الطرق، كيف تشق الطرق والجسور والكباري والأنفاق إلا رجل متخصص في الاقتصاد. هكذا تعالى ألقي سؤالا يخص الدين، من يتكلم؟ كل الجالسين ما عدا العالم اللي جالس يسكت، يعني يستحي. يستحي يقول لا اله، كل واحد يقول لا 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 حلق. يعني اقول لك شيء بسيط، الى الان في خلاف بين العلماء الكبار والفقهاء على موضوع نقل الاعضاء بين محل ومحرم. دول لهم اراء واقوال فقهيه قويه واسانيد، وهؤلاء ايضا لهم أرض. ولم يجمع العلماء بعد عن المساله ولم يحسموا فيها امرا. اعرض المساله كده على 10 قاعدين على المقهى، لا لا حلال طبعا، مش المسألة يعني عايزة طبعا يا اخي. واحد مات خد منه جزء وخلاص، قطع غيار، هي قطع غيار، واحنا في وكالة السيارات سبحان الله. والتاني يقول له يا شيخ الله يرضى عليك هذا لا يملك، يا اخي لا هذا صواب ولا هذا صواب. نقول انتظروا حتى نسأل الايه الخبير. معقول لو ولدك عنده حالة مرضية مستعصية نستدعي السباك او الكهربائي يصلح الحالة؟ لازم نروح به فين؟ هذا رب العيادة والمستشفى عند المتخصص. فلذلك أن ينطق في أمر العامة الرويبضة، وهذه حدثت وهذه موجودة. طيب، وأن يلتمس العلم عند الأصاغر، من الواجب نروح عند العلماء الثوابت الربانيين اللي مشهورين معروفين بالكفاءة العلمية، والناس لها عند الناس رصيد وعند العلماء رصيد. هؤلاء العظيم الأعرابي دخل ليصلي المغرب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول مره يصلي جماعه. خلي بالك من الايه، من نصاحه الاعراب وذكائهم. العربي بطبيعته فطري الذكاء، ولكن يطمس ذكاؤه اذا لم يستقم على دين الله. العربي تصلحه رساله، رساله الدين تصلح العرب. العربي من غير رساله نسال الله السلام، يبقى داحس والغبراء عصر الجاهليه مره اخرى. فصلى الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما راح موسى عند الرجل الصالح في مدين وثقل البنتين، وبعدين لما وصل إليه قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. خلاص، يعني أنت يا ابن جاي من مصر مطارد مغلوب وحيد، لا اهل ولا مال، وانا اريد ان ازوجك بنت من بناتي. لا، ليس معك مهر، وانا رجل كبير السن ما املك من حطام الدنيا الا هذه القطعان من الماشيه والبنتين اللتين رايتهما امام الناس يزاحمان ويذودان عن ايه، عن القطيع. تعمل عندي كمهر 8 سنوات يا 10 سنوات، وانا اتصور انه لا احد في عصرنا يقبل هذا المهر ابدا. تقبل هذا المهر؟ تشتغل عند حماك حماه الله ولا 10 ساعات ولا 10 دقائق تتحمل ان تنظر في وجهه سبحان الله، كفاية المهم يعني. فسبحان الله، هذا الانسان قال له اعرض عليك شيء يا 8 سنوات يا 10 سنوات. فسمع الاعرابي الرسول يقرأ، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. الأعرابي الأفكار في رأسه، انتهت الصلاة، وقف الأعرابي قال يا رسول الله كم مكث موسى عند هذا الرجل؟ يا الله، بالله عليك جيبها منين دي؟ ها؟ ذكاء الفطر عند العربي اقتضى أن يسأل هذا السؤال. هو والد البنت قال له يا ابني تشتغل عندي يا 8 سنوات يا 10 سنوات، فأيما القضاء الأجلين قضيت فلا عدوان عليك. خلاص، فلما قضى موسى الأجل، الآيات لم تذكر إيه أيهما قد قضى. الإجابة الأغرب من الخيال والأعجب من الخيال والغير متوقعة، إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه وأدبه ربه وما عرف مقامه الحقيقي إلا ربه، يقول له انظرني حتى اسأل من هو اعلم مني. بالله عليك لو ما خرجت من المحاضرة الا بهذه كفتك، صح ولا لا؟ الرسول في اعلم منه؟ لا اله الا عشان يعلمنا وفوق كل ذي علم عليم. ان علمت شيئا فقد غابت عنك اشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم راح سأل جبريل. لماذا يسأل جبريل؟ جبريل ايام زواج موسى بالبنت كان موجود ولا كان غير موجود؟ موجود. ويعرف ام لا يعرف؟ عنده علم ولا ما عنده علم؟ لكن جبريل ليس كحالتك، انت اذنت لنفسك في الفتية وجبريل لم يؤذن له بالفتية. قال انظرني حتى اسأل العليم الخبير. يا الله، انتظر لما اسأل. فسأل جبريل ربه، فأخبر الله جبريل وأخبر جبريل الرسول والرسول أخبر الأعرابي، وأخبرنا أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما، قعد كام؟ 10 سنة. أنا الحقيقة من 20 سنة كده الموضوع ده اشتغل في في في, في رأسي، تشمعني يعني لماذا 10 سنوات؟ طب ليه ما قالوش 3 ولا 5؟ 5 ولا 8؟ وجدت أن الأسرة 18 الفرعونية اللي كان فيها زمانها سيدنا موسى، كان الدستور المصري تسقط عقوبة القاتل عنه بعد مرور 10 سنوات. لما رجع موسى بعد مرور 10 سنوات فرعون يقول ايه؟ ذروني اقتل موسى. طب انت يا فرعون ما تقدرش تقتل موسى؟ معقول ما تقدر تقتل موسى؟ ده عربة طائشة تخبطه صحر في الطريق، حفرة، اي ملعقة في كوب الشاي ينتهي الموضوع، صح ولا لا؟ ذروني، ها يعني ايه ذروني اقتل موسى؟ قال لهم ايه رأيكم تيجي نعطل الدستور ونلغي المادة الفلانية دي اللي تسقط عقوبة القتل بعد 10 سنوات ونحكم على موسى بالايه؟ بالقتل. لم يأذن له قومه ولا حاشيته ولا الملأ من حوله ان يعطوه هذه الرخصة، وعاش موسى مبلغا عن الله حتى غرق فرعون وجنوده. يبقى اذا ان يبتغى العلم عند الاصاغر تصير مشكلة، يبتغى العلم عند الايه؟ لا صار. واحد تلميذ لسيدنا علي ماشي بالليل كده بعد العشاء يتسامروا بجوار الصحراء، فقال له يا ابا الحسن، قال له نعم، قال له ما هي التقوى؟ قال له التقوى يا بني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وان شئت فقل الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك، وان شئت فقل كذا، وان شئت فقل كذا. ظل علي يقول وان شئت فقل حتى اذن الفجر وتلميذه يحفظ. تلميذه يحفظ منين؟ لان ماله حلال، اكله حلال، نومه قليل، ذكره كثير، ثقته بالله، عنده سماحة، ما عنده في قلبه حسد، ما عنده في قلبه حقد، مش قاعد للعلماء متنمر، يقاوم المعلومة ويركز يقول انا هسأله في الحتة دي وانا لخبطه في الحتة دي. يا ابني انت جاي تتعلم ولا جاي تجادل؟ فهذه الانواع قلوب لا تعي العلم، وما علينا الا ان نسلم لما نسمعه من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل الناس يؤخذ منها ويرد الا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا ان يفتي في امر العام الرويبضة التوافه من القوم، وان يبتغى العلم عند الاصاغر. يبقى هم دول الايه؟ اصبحوا الذين يتصدون الايه؟ للفتاوى، ويحلون ويحرمون ويفسقون ويدخلوا ذا الجنة ويدخلوا ذا العياذ بالله النار، ولا يملكون لانفسهم لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا ابا بكر، يا صحابي يا رسول الله، رقم واحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يسأله ما الكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قال هذا في كتاب الله، السؤال ده في القرآن. قالوا نعم. فماذا قال الصديق؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟ أقول إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. الكلالة من مات ولا ولد له ولا والد. هي الإجابة كده. أشوف المقدمة بتاعت أبو بكر قد إيه؟ ها؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تضرني عشان أتكلم أنا في القرآن؟ من أنا؟ هكذا يقول الصديق. بس أنا أقول فيها برأيي. حتى بعض العلماء يقولون من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ سواء إن أصاب أو أخطأ. القرآن لا يقال بالرأي. لكن الصديق سمع وفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلالة. يعني واحد يموت لا له أصل ولا فرع. واحد مات لا له أصل من آباء وأجداد ولا له فرع من أبناء وإيه وأحفاد هؤلاء. هذه حالة الإيه؟ الكلالة. إذن أبو بكر لما أراد أن يفتي سبحان الله العظيم. ولذلك المنافق اللي راح اشتكى مع يهودي في مسألة للنبي صلى الله عليه وسلم راح اشتكوا فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق لليهودي. الإسلام لا يحابي ولا ينظر للجنس ولا دين. الأحكام عند الله يوم القيامة. أما نحن يجب أن يقام العدل بين المسلم وغير المسلم. فالمنافق لم تعجبه الإجابة فقال اليهودي إيه رأيك نروح نسأل عمر بن الخطاب. فاليهودي خاف قال إيه رأيك نروح لأبو بكر الأول. قالوا نروح لأبو بكر. راحوا لأبو بكر أفتى بما أفتى به رسول الله. فالمنافق قال له طيب إيه رأيك بدل ما إحنا رحنا لأبو بكر نروح لمين؟ نروح لعمر. راحوا لعمر قال سألت الرسول وسألت أبا بكر وما اقتنعت بالإجابة. المسلم المنافق قال نعم أنا ما اقتنعت بالإجابة. قال لحظة واحدة ودخل جاب السيف خد رقبة الرجل وأهدر الرسول دم الرجل لأنه رد الحكم على رسول الله. طبعا لو احنا حقوق الـ مش عارف الحقوق العالمية للإنسان ولغير الإنسان كان الآن يقول لك عمر ده رجل يعني المهم يعني هذا إنسان رد الأمر على رسول الله فاعتبره عمر خارج من الملة. طبعا واحد يرد الأمر على يعني ما يعجبني كلام الرسول يا الله ما آتاكم الرسول ها فخذوا وما نهاكم عنه. تطلع واحدة في التلفزيون تقول لنا أصل الحجاب ده حرية شخصية. لو رآها عمر ماذا يقول؟ الله يرضى عليك يا رب. كان شال الراس اللي مش راضي تتغطى صح ولا لا؟ والله ويتهم بالعرهاب. المهم يعني رد الحكم على الله وعلى رسوله هذه قضية خطيرة. يا أخي قول يا أخي والله ربنا يهديني ادعو لي بالهداية ربنا يتوب علينا ربنا ياخذ بأيدينا. لكن لا أولا تخوض في المحجبات وتخوض في المنقبات وتخوض في أصحاب يقول لك ده أنا أعرف محجبة مغتابة. يا ستي خليك أنت محجبة وغير مغتابة. أنا أعرف محجبة ونمامة خليك أنت محجبة وغير نمام. يعني إذا أنت لا داعي لأن تأخذي الجانب السيء وخذي الجانب الإيه؟ الجانب الحسن. صنفان من أمتي لم أرهما هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة. الصنف الأول خليه الآن ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ده نص البخاري ومائلات مميلات في رواية أخرى بس مميلات الأول مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. ولذلك لما تجادلك واحدة من قريباتك ومن محارمك بنت أختك بنت أخوك يقول لك يا خالي يعني أنا أصلي وأصوم أعمل الخير بس أنا نقص الحجاب ولكن أخته محجبة وأحيانا تقطع في الصلاة وتغتاب ولا تتقي الله. ولا بس في نقطة يا بنتي لو دخل إلى بيتكم أو سار في الشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآك أنت غير محجبة ورأى أختك يقول من المسلمة التي تتبعني أنا محمد رسول الله من فيهم؟ ما هي ده سمت إسلامي. في حد ضابط في الجيش يقدر يروح المعسكر بلباس غير زي الجيش ينفع؟ في حد في جهاز الشرطة يلبس اي زي ويروح به في المدارس مش فيه يسموه الاخواننا المدارس اللغات يقول لك ايه اليونيفورم. طب والزي ما ينفعش في زي معين سمت معين. فالمسلمة سمتها حجابها سمتها حجابها سبحان الله. حتى ان ام سلمة رضي الله عنها لما سيدنا عمر قاعد وكان ايه عنده غيرة عجيبة، قال عرفتك يا ام سلمة، لا اله الا الله، قالت او علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا، انت كمان هتفتي علينا واحنا ده احنا البيت اللي بيطلع منه الفتاوى، انا امك، كيف يعني؟ كان عمر يتمنى ان تنقب امهات المؤمنين حتى نزلت ايات النقاب، حتى يقول صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة كأني في الجنة، فاذا بجارية تتوضأ على نهر عند قصر، قلت لمن الجارية ولمن القصر؟ قيل لرجل من اصحاب محمد، قلت انا محمد، قيل هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته على المحارم فوليت. يا الله، فبكى عمر واقال امنك اغار يا رسول الله، معقول يا حبيب الله؟ بس شوف درجة الغيرة اللي عند سيدنا، سبحان الله. يقال ان سعد بن ابي وقاص كان زوجته ليلى مشهورة بالجمال، فاحد اعرابي منافق والعياذ بالله راح يزور سعد في البيت وجلس ويطالع داخل البيت، فاراد سعد ان يفقع عينه. طبعا كيف يعني؟ الادب اخبر ذلك من ادب الاسلام، لما ادخل ضيف عند جماعة لا اجلس الا اذا اجلسوني، يقول تفضل يا فلان، يقول لا انا احب المكان ده، يا عم اقعد في المكان اللي قال عليه، الرجل اعلم بعورة بيته، ما تقترحش انت بيت من عندك مكان. ادب الاسلام عادي، قال اخبط على الباب واعمل ايه؟ قال واقف على اليمين. قال طب البيت ملوش يمين. المهم اعطي ظهرك للباب، مش اول ما يفتح الباب سلام عليكم، يا خبر انتوا غيرتوا الديكور، انت مالك انت جاي وانت لجنة التفتيش الدولية؟ لا اله الا الله، يا اخي انت ادخل عند البيوت بادب. طرق الباب، قال واعطي ظهري للباب. من؟ لا تقل انا، لان رجلا طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب من؟ قال انا. قال الرسول انا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. ايه انا؟ قل فلان. قال بعد ما تطرق الباب انتظر هنيها، ما حد فتح، اطرق الباب بهدوء مرة اخرى، لم يفتح لك احد، اطرق الباب مرة ثالثة، اذا لم يفتح لك احد حتى وان سمعت اصواتا من الداخل فاعلم ان صاحب البيت يريد ان يطبق عليك الاية الكريمة، وان قيل لكم ارجعوا ها فارجعوا، هو ايه؟ هو ازكى لكم يا اخي، هو بادب يقول لك مش عايزينك الان، انت غير مطلوب، ها انت نزل عليهم كالقضاء والقدر، ما ينفعش، انت لازم تستأذن، والحمد لله الهواتف والاتصالات، وترسل مبعوث من عندك، ممكن فلان يزوركم في الساعة الفلانية. هذه هي آداب الإسلام الكبيرة، والله الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة والله. لما تجد الهموم دخلت عليك تقول الحمد لله انا ما زلت ايه مسلما، ان تجد نساء كاسيات او في حديث اخر على ابواب المساجد رجال كاشباه الرجال، لهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وفي رواية مميلات مائلات، لا يشمون لا يدخلن الجنة ولا يشمون ريحها، وان ريحها ليشم من مسيرة كذا. ولما قالت امنا عائشة لما نزلت اية الحجاب، نزلت في اية الحجاب، ما من امرأة من الانصار بتترحم على نساء الانصار الا قطعت خمارها نصفين واعطته لاختها، فخرجنا من المسجد لا يعرفنا من الغلس كالغرابيب السود، خرجوا كلهم الاية نزلت محجبات. احنا دينا كام سنة نقنع في قريباتنا واخواتنا ان سبحان الله العظيم، يقول لك يا شيخ هي الحمد لله ما هي في حاجة ظهر منها، ما الا ساقيها وذراعيها ورأسها وشعرها ورقبتها وصدرها، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يريد ان يميع القضايا. يا اخي قولوا سمعنا واطعنا، هنعمل زي بني اسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وسمعنا واطعنا، ولكن نشعر بالتقصير، نقول احنا مقصرين، انا مسلم ولكن مقصر، ادعوا لي بالهداية، فلان ما فيش داعي للجدل. واحد قاعدين في مجلس احد الحكام، فواحد من الحاشية ويقول يا للرئيس الجلسة يعني الحاكم اللي قاعد، قال له قول للشيخ عمر يخف علينا شوية، يحرم علينا السجاير والتدخين والحرام، فالرجل مهذب سكت. قلت له طيب اقول لك شيء، طلع سجارة وانفخ انفث الدخان في وجه هذا الرجل الذي يحكم البلد. قال عيب. قلت لا اله الا الله. طب مش عيب عليك انت؟ وان انت بتستعيب ان تنفخها في وجه بشر زيك وان كان له مكانة، فان بابي اولى من بابي اولى. يعني يا اخي والله كما قلنا من قبل، يعني سمعنا عن من يعطي ثوبا لله ورغيفا لله ودينارا لله وشيئا لله، هل سمعت واحد يقول لواحد فقير خذ السجارة دي لوجه الله؟ ما ينفع يا اخي، يا منطقة ما ينفع، سبحان الله العظيم. والله وبعدين يقول لك يا شيخ قول مكروه بلاش حرام. طب انا مكروه، تشرب كم مكروه في اليوم يا ابو فلان؟ قول 20. قول له 20 مكروه ما تسويش واحد حرام؟ لو جمعت ال20 مكروه، مكروه مع مكروه مع مكروه، مش لا كبيرته ها مع استغفار ولا صغيرته مع اصرار. لا صغيره ان قابلك عدله ولا كبيره ان واجهك فضله، هكذا يقول علماؤنا. لا تستصغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه. انا شخصيا اذا اردت ان اعطي زكاه مال لا اعطيها لمدخن، لانه سفيه، وربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وان كان المدخن غنيا فهو مبذر، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. فليه احنا من نجادل؟ قول يا اخي ادعوا لي بالتوبه، ادعوا لي بالهدايه، الله اعطاني هذه الصحه. يا اخي الذي صنع هذه الاجهزه لو قلنا بتحطيمها، لو قمنا بتحطيمها لغضب الصانع لصنعته. يقول يا اخي ده انا المصنع جعل ينتج في دي سنوات وانت تكسرها في لحظات. الله خلقنا واعطانا هذا الجسد ونحن نعتدي على ما خلقه الله لنا واعطاه ايانا؟ الا يغضب الصانع لصنعته؟ الا يغضب الخالق لخلقته؟ يا اخي اعطانا هذه امانه، وهذه الامانه هو الانتحار حرام ليه؟ ها؟ لان لا املك انا جسدي، انا لا املك جسدي. هو يجوز واحد يقطع ذراعه ويبيعه؟ حد ياخذ عينه ويبيعها؟ ما ينفعش يا اخوانا، هذا لا يجوز، هذا لا صح، سبحان الله العظيم. من ضمن الطرائف، كان عندي في القاهرة على مدى 30 سنة حلاق يحلقني دائما، ورجل صالح كده وعلى باب الله كده ما شاء الله. قال يا شيخ عمر دخل يوم السبت واحد عندي الصباح مقطب جبينه. قال وانا اول ما يدخل زبون مقطب جبينه اليوم ده مش ولا بد. قال له مالك يا استاذ؟ قال له اسكت يا فلان، ده دخل علينا لص من يومين واحنا مسافرين من البيت وسرق المجوهرات بتاع زوجتي 7000 جنيه، كان في السبعينات. قال له يا راجل اتق الله، انا كنت عند الشيخ عمر بالامس اصلي وقال ان في انتشر في البلد حاجة عجيبة، ان الناس بتبيع اعضائها، فواحد اتبرع لابن عمه بكلية فطلب منه 45000 جنيه، وانت معك زوج كده ب90000. يا اخي اتق الله وابتسم، سبحان الله العظيم. حسب له قطع الغيار اللي عنده، قال له انت ايه عندك 2 كيلو يا كلية اتنين في 45 ب90000؟ انت رجل ثري من الاثرياء، سبحان الله. فالانسان يحمد الله على نعم الله ويحمد الله على فضل الله، ولا داعي لان تقطب جبينك. يا اخي تقطب جبينك في وجه اخوانك ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا اريد ان اقول ان هؤلاء الذين نراهم على ابواب المساجد رجال كاشباه الرجال، له النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. حدث أم لم يحدث؟ يعني العلامة دي ظهرت ولا ما ظهرت؟ ولا تكون ما ظهرت وأنا مش واخد بالي؟ ظهرت. طيب تمام يا سيدي. طيب أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها. يقول ارتاح فلان يا أخي، والله ارتاح وتركنا لهذا الهم اللي احنا فيه. أبدا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. مثال عاش في إحباط وعاش في هم وعاش في غم، يا أخي تحبط وأنت عبد للغني؟ تمرض والله هو الشافي؟ تقول أنا مدين والله هو الذي يسدد؟ تقول أنا فقير والله هو الغني؟ تقول أنا ذليل والله هو العزيز؟ كيف يا أخي؟ تعرف إلى الله بأوصافك يمدك الله بأوصافه. بقول يا ربي أنا ذليل، يبقى ربنا يعمل لك إيه؟ يعزك. يقول يا ربي أنا مقهور، ها ينصرك ويا ربي انا فقير ها يغنيك من فضله. ما ليه يغنيك من فضله؟ الله يرضى عن الشافعي، والعلي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. شوف شوف العزة، شوف العزة. يقول انا علي الثياب دي ما تسوي شيء في السوق، لكن النفس اللي داخلها ايه؟ داخلها نفس عزيزة مستغنية بالله متوكلة على الله. يعني سبحان الله، عارف ان هو مرزوق منذ ان كان جنينا في رحم امه الى سبحان الله العظيم ان يعني يتوفاه ملك الموت سبحان الله. طيب، لن تقوم الساعة حتى يقل الرجال ويكثر النساء فيصير لكل 50 امرأة قيم واحد. بعد الحرب العالمية الثانية الألمان عملوا الإحصائية الآتية، وجدوا أن النساء 4 أضعاف الرجال، وكانوا الألمان يفكرون في أن سبحان الله يبيح تعدد الزوجات عشان يقضوا على هذه المصيبة الكبيرة التي ظهرت بعد الحرب. ولذلك نحن لما نقول تفسير الآية الكريمة ليظهره على الدين كله، يعني يظهره على الدين كله؟ يعني 6 مليار يدخلوا في الإسلام؟ لا، عند لحظة الاختيارات سوف تؤوب البشرية إلى ما في أحكام الشرع الحنيف. أضرب لك مثال، الخمر في الغرب مباح ولا غير مباح؟ مباح. طب هل يستطيع الألمان أو الإنجليز أو الأمريكان أو الأستراليين يتركوا قائد الطائرة وهو سكران يقود الطائرة؟ هل يترك قائد السيارة يكون مخمور؟ هل قائد الجيش عندهم لما يخطط لمعركة هل يقود الجيش ويقود المعركة وهو سكران؟ مع ان الخمر عندهم مباحة ولا غير مباحة؟ طب ليه؟ ليه؟ ها؟ يبقى اذا عند لحظة الاختيارات ها؟ لن يختار. احنا من 3 سنوات رحنا للامم المتحدة نحضر مؤتمر عن الايدز، فلما جاءت كلمة الاسلام كان ورأي وحكم الاسلام فيها قلت الحمد لله رب العالمين ان احنا ما عندنا هذه المشكلة. ليه؟ لان الاسلام عنده قانون الوقاية خير من العلاج، ما عندناش المشكلة، احنا معالجينها من زمان، انتوا اللي دخلتوا وخرجتوا عن حدود الفطرة البشرية فظهرت عندكم هذه المصائب. انا عندنا بفضل الله عز وجل الموضوع مش موجود الا ما شذ من الامور، لان عندنا قواعد ثابتة الوقاية فيها خير من العلاج، فلا ندخل على المشكلة فنحلها، وانما تحل المشكلة قبل وجودها فضل الله عز وجل. وهذا من عظمة ديننا، هذا تعمل احصائية تجد العالم كله سبحان الله عملوا احصائية على عزكم الله سرطان الجلد، ربنا يعافينا ويعافي كل مسلم ان شاء الله. قال لك شمس الدول العربية هي من ضمن مسببات هذا النوع من السرطان، واقل المصابين بهذا السرطان على مستوى العالم كله هي الطائفة التي تعيش في المنطقة الإسلامية والعربية. ليه؟ قال لك أتاري هم بيغسلوا أطرافهم كل يوم من 2 إلى 5 مرات، وهذا الوضوء هو الذي يقضي تماما على هذا المرض. الله، حاجة كده وقاية خير من العلاج، وقاية خير من العلاج سبحان الله العظيم. قالوا أن جمعوا 12 عالم من شتى التخصصات من 4 سنوات في جنيف في سويسرا، وقعدوا يحكوا علميا ازاي يعملوا يعالجوا اثر الموجات الكهرومغناطيسية اللي تطلع من الهواتف المحمولة ومن التلفزيونات ومن الاقمار الصناعية ومن التفجيرات التي تصيب الانسان وتصيب اغلب البشرية. قالوا ايه العلاج؟ بعد ما اجتمعوا وقرروا علميا وفهمش ولا عالم مسلم، اقروا للتخلص من هذه الموجات التي تدخل في الجسم ان انسان العصر يعمل حركة رياضية 10 مرات في اليوم تشبه حركة السجود عند المسلمين، ولكن بشروط 3: ان تكون هذه الحركة على الارض، ما ينفع على وسادة ولا مرتبة ولا شيء لين ولا لا، على الايه؟ على الارض. وان تكون على اعظم 7: الوجه واليدين والركبتين والقدمين. ده لم يقرأه لا موطأ مالك ولا الأم للشافعي ولا زاد المقنع للإمام أحمد ولا الاختيار لأبي أبدا ولا حاشية ابن عبدين ولا غيره ويعرفوا شيء. اسمع العجب الثالث، ويشترط على صانع هذه الحركة أن تكون رأسه تجاه كعبة المسلمين لأنها مركز مغناطيس الكرة الأرضية، فإذا انصرفت رأسه بعيدا عن اتجاه الكعبة لن تنصرف منه هذه الموجات الضارة. تفرح بالإسلام ولا لا تفرح؟ تطمئن إلى موعود الله ولا لا تطمئن؟ فلما الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا معلومة أو شيء عن الله مبلغة، نقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. سبحان الله العظيم. أن يكثر النساء، الإحصائية الآن في الدول العربية بدأت البنات مواليدها تكثر إذانا بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الآن تقريبا 58% في أغلب بلادنا العربية والإسلامية المواليد من البنات و 42% من الأولاد. فهيجي يوم عليك يا بطل الأمهات هتقبل لبنتها نصف زوج وثلاثة أربع زوج وربع زوج. الآن هي تصارع عن إيه؟ أن تبقيه إيه؟ وحيدا فريدا. خلاص؟ هي يوم من الأيام لا والله بنتي بدل ما تقعد عانس نديها إيه؟ نصف راجل مع مشاركة معها إيه؟ زوجة أخرى. والله ولذلك الرجل الناصح واحد من المريدين في بلد عربي لن أذكر طبعا، قال يا شيخ أنا كان عندي مشكلة وأقول لك على حلها. قال تفضل. قال أنا تزوجت زوجة مرتبطة جدا جدا بأبيها، وبيني وبين المدينة اللي يسكن فيها الأب 1200 كيلومتر مسافة. إذا مرض الأب في الشمال بنته زوجة الأخ ده تقوم من النوم مريضة عامل زي التوأم، تقول له أبويا عايز أسأل عليه، تسأل عنه تلاقيه إيه؟ مريض. أبوها يغتم في الشمال هي تلاقي نفسها صدرها ضيق في الجنوب. مرت الايام على هذا المنوال، تحب ابوها حبا جما، اصهاره رفعوا سماعة الهاتف يا ابو فلان ابو زوجتك البقاء لله، عليك تبلغ الزوجة مع السلامة. قال يا الله ده مجرد يمرض بس هي بتمرضني معها ويهتم انا طب اعمل ايه؟ قال لها مالكيش رغبة نزور الوالد؟ قال يا ريت. قال يا مولانا لقيت في 5 دقائق الحقيبة في الشنطة السيارة وقاعدة جنبي. توكل على الله. توكلنا على الله. وبعدين في الطريق سمعت ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها المعلومة. تبقى مصيبة كارثة. اعمل ايه؟ قال لها يا ام فلان احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت لها متزوجين من 27 سنة. قال لها انت عمرك شفت مني خطأ ما او تعدي على الحدود؟ قالت له ابدا يا ربنا يبارك فيه. قال لا والله انا للأسف عايز انبئك انا نويت اتزوج عليك. لا الا دي الا هذه كله هزار الا المداعبات الايه الخشنة دي. قال يا شيخ تضرب فيها شوية وتضرب في السيارة شوية وتضرب في روحها شوية لغاية 3-4 ساعات لغاية ما خارت قواها. قال اقتربنا من الايه؟ من مدينة ابيها. قال لها بالله عليك هسألك سؤال، انا عمري كذبت عليكي؟ قالت له لا والله ابدا. قال لا يا شيخ انا لا هتزوج ولا غيره عليك، بس عندي خبر والله الوالد والدك البقاء لله. قالت له الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج عليا. سبحان الله العظيم. لا وده اسمه ايه؟ فقه الاولويات. فقه الايه؟ ايوه كده. في ناس مش تبتسم من اول الجلسه ابتسمت. كان مجلس رسول الله كله ابتسام، كان بسام المحيى صلى الله عليه وسلم وتبسم. يا راجل اسنانك مش عوره، نفسي اشوف اسنان واحد معين فيه ايه؟ من قال لك ان اسنانك عوره؟ بالعكس الله، هو المسجد لازم ندخل كده مقط كلنا ما فيه يا اخوانا ده هيبقى التخطيب خارج المسجد ولا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الانسان يفرح بمجلس العلم ويفرح بالخير ويفرح بالاذان ويفرح بالصلاه وراء الرجل ابو صوت جميل ويسمع الاذان المؤذن بصوت جميل، هكذا يفرح الانسان بنعم الله والحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها من نعمه. سبحان الله، هل سال احد رب العباد ان يرزقه الاسلام؟ ابدا والله، بالعكس، لكن الله رزقنا من غير انس. سوف ياتي زمان على امتي يكثر فيه تكثر النساء ويقل الرجال حتى يصير لكل 50 امراه قيم واحد. تمام، طيب يا سيدي، ثم لن تقوم الساعه حتى تكثر شهاده الزور، ولا ينطق كثير من الناس بشهاده الحق. الناس تظن ان شهاده الزور يعني اشهد في المحكمه. يا اخواني القضيه مش كده، القضيه مش قضيه شهاده المحكمة. لما يجي لك زوج بنتك يشكو من ابنتك من زوجته، انت ترد تقول ايه؟ انا بنتي لا تخطئ ابدا، انا بنتي ملك من الملائكه، انا مسلمك ملاك طاهر. يا اخي هذه شهاده الزور، ابنتك ملك من الملائكه، انت ملك من الملائكه، انا ملك من الملائكه. يا اخي كلنا ايه؟ كلنا بشر، وكل بني ادم ايه؟ خطأ. ولا اشمعنى جيت عند بنتك وقلت لا، ولا ابني لا يخطئ، بنتي لا تخطئ؟ يا اخي هذه شهاده الزور هذه. وبعض الناس يغرر ببعض اخر عندما يسأل، لان ابنه يريد ان يتزوج بنت فلان، وانت تعرف عن والد هذه البنت اشياء معينة، وجب ان تخبرهم بما يرضي الله بتفاصيل المسألة وتفاصيل ما تعرف، لان هذه ليست غيبة. بالعكس، لو كتمت واكتشفوا الناس بعد الزواج ان في امور انت خبأتها عنهم من بخل او عصبية او امراض معينة، هكذا انت شهدت زورا بسكوتك عن الحق. ان تفشو او تكثر شهادة الزور ويقل نطق الناس بشهادة الحق. وفيه ناس تيجي ساعة ما تطلب للشهادة وترفض، يقول لا عم انا ماليش دعوة، انا لا، لا بالعكس، ولا يأبى الشهداء اذا ايه؟ اذا ما دعوا، اذا دعيت للشهادة وجب، طالما انت تعرف. ليه تنقص؟ اقول لا انا مش عايز اغضب حد مني، لا بالعكس، بالعكس، انت من الواجب ان تتقي رب العباد عز وجل. لن تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجأة. فجأة واحد، سبحان الله العظيم، احيانا في السيارة، احيانا في الطائرة، احيانا في المطار، في البيت، في سبحان الله. فالانسان عندما يرى هذه الصور يكثر من الصلاة على المعصوم صلى الله عليه وسلم، عندما يقول لن تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجأة. لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، ويكلم المرء عزبة صوته، ويحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده. عايز ترجمة دي؟ طب ما تصلوا على رسول الله، اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله. تكلم السباع الانس. في واحد في المدينة يهودي راعي غنم اسمه اهبان، هو لا يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهاجر من مكة الى المدينة، ما يعرف هذه القضية. فالذئب عدا على نعجة من نعاجه فخطفها. اليهودي جري ورا الايه؟ ورا النعجة، ورا الذئب، قاتل يا مقتول. اليهودي ويتخذ منه، ما ده هو اللي بياخذ من الناس، هو حد ياخذ منه؟ ما حد، هو ما مش مش ممكن يهودي. سبحان الله، جري ورا الذئب، الذئب صعد على تلة جبل هضبة وأقع، وقال يا أهبان أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ فأهبان تلفت يمين تلفت يسار، قال ما لا، هو في انس، في واحد قاعد وانا مش واخد بالي. فاكتشف ان الذئب الذي يحدثه بلغة عربية، يا اهبان اتمنعني؟ والله كلام الذئب ده كلام كل اللصوص الذين يسرقون اموال الناس واموال الدول. اتمنعني رزقا ساقه الله الي؟ ويعتبر ان السرقة دي ايه؟ رزق. لا اله الا الله، وهذا ليس رزق، هذا رزق حرام والعياذ بالله رب العالمين. والعجيب ان اللص ده لو جبته لنا ونفهمه ان الرزق سوف يأتيه، ولو انتظر لحظة ولم يأخذه حراما لجاءه حلالا، بس هو بيعمل ايه؟ بيستعجل. واحكي لك حكاية تؤكد هذا الكلام بعد ما نشوف قصة اهبان. اتمنعني رزقا ساقه الله اليه؟ قال عجبا، ذئب يتكلم؟ قال الذئب واعجب منه نبي خلف هذه النخلات صلى الله عليه وسلم، يحدث الناس بما مضى وبما هو ات، اذا امنت به دخلت الجنة. اليهودي لما لقى الكلام كده ترك القطيع وترك الذئب وراح على المدينة، قال هو في رسول بعث غير الله؟ اما دريت ان محمد بن عبد الهاجر من مكة دخل عليه؟ اول ما دخل اهبان على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له يا اهبان ماذا قال الذئب لك انفا؟ وقال لك ايه الذئب؟ نقلت الاقمار الطبيعية مش الصناعية، لا الطبيعية، نقلت ما وراء الحجب الغيب، وهذه مثبتة في معجزاته صلى الله عليه وسلم. قضية اللص والمرتشي والموظف اللي ياخد حرام لو صبر ياخد حلال، الله يرضى عن ابي الحسن سيدنا علي، دخل المسجد معه فرس فترك الفرس خارج المسجد، ولد صغير 12 سنة، قال أمسك لجامه لك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم يا بني. سيدنا علي صلى وهو خارج، وضع يده في جيبه لقى 2 درهم درهمين، قال أنا أعطيهم للإيه؟ لهذا الصبي. خرج سيدنا علي لقى الولد سرق اللجام وساب الفرس من غير لجام. قال يا حسن يا بني اذهب فاشتري لنا لجاما. راح الحسن ابن علي يشتري لفرس ابيه لجاما، وجد الولد يبيع اللجام بدرهمين، فبكى علي وقال لو صبر لاخذهما حلالا. بس هو ايه؟ استعجل. اوعى اياك ان استبطأت رزق الله عليك، فلا تستعجلن ما عند الله بمعصية الله، ولكن يطلب ما عند الله بطاعته وليس بمعصيته. وليس ليه؟ لان انت لما ملك الموت يقبض روحي وروحك يقف عند الباب ونحن لا نرى، اهل يصرخون ويصوتون ويبكون، قال اتبكون عليه فهو مقهور، ام تغضبون مني فانا مأمور، والله ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهم من رزقه، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. إذن أن تكلم السباع الإنس وأن يكلم الإنسان عذبة صوته، الصوت اللي في ايده العصا او الجلدة او الحاجة اللي ماسكها يتوقع عليها لها ايه؟ لها مقدمة كده زي اسمها عذبة، زي اللي بتحط ورا الايه؟ خلف العمامة كده احيانا تنزل ايه؟ كثير كده من الايه؟ من الشال او من الغطرة ورا الايه؟ وراء الايه؟ قف الانسان العربي او المسلم. فسبحان الله ان يكلم الانسان عذبة صوته، يعني انت ماشي كده سبحان الله، يعني ممكن تقول المحمول، كنت تقول الكاسة اللي يسجل، ادوات التسجيل، الحاجات دي كلها، ان يكلم الانسان عذبة صوته. لو جدك من 50 سنة تقول له يا جدي ده في جهاز صغير امسكه في يدي كده واضغط على ارقام يرد عليه ابن عمي اللي في البرازيل، يقول لك يا والد الله يرضى عليك انت اتجنن معك، معقول هذا الكلام؟ هذا كلام معقول يعني؟ طب يقول له يا عمي عارف القرص ده يا جدي؟ القرص ده عليه كل اللي قاله الشيخ عمر على مدى 35 سنة، اكله موجود على كرسي. ودي يا ولد عيب، ما تسخر مني، لكن هل هذه حقيقة ام غير حقيقة؟ حقيقة بالصوت وبالصورة سبحان الله. لذلك سبحان الله سوف يبلى من ابن ادم في القبر كل شيء الا عجب الذنب. عجب الذنب، عارف العمود الفقري اخر فقرة فيه اللي بيسموها الايه؟ العصعص. تمام، العصعص ده اسمه ايه؟ عجب الذنب. واكتشف العلماء ان عجب الذنب ده تقريبا فيه الدي ان ايه او الكروموزومات او الجينات، الخريطة الجينية بتاع كل واحد. قد علمنا ها ما تنقص الارض منهم وعندنا ها كتاب ايه؟ حفيظ. يعني ايه حفيظ؟ محفوظة فيه كل المعلومات. احفظك كل المعلومات. سبحان الله. وقال ربنا واذا النفوس زوجت. يا زوجت يعني اقترنت بالعروس؟ لا، زوجت يعني عادت الارواح الى ابدانها. حتى سيدنا طلحة نفسه تعجب، طلحة بن عبيد الله حواري رسول الله احد العشر المبشرين، قل له يا رسول الله سوف ينادى علي يوم القيامة طلحة وهناك الاف طلحة، ما الذي ادراني انه انا؟ قال يا طلحة عندما ينادى عليك لن يقوم غيرك، كانها بصمة. مش بعض الموظفين في البنوك لا يستطيع ان يدخل الى المصرف او المكان الا ببصمة الصوت. مش في مصارف في, 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 في اوروبا وفي سويسرا وكده لا تفتح الا بايه؟ ببصمة الصوت. ولو جالك شوية انفلونزا يقولك انت نصاب، انت جاي تاخد فلوس الناس، صح ولا لا؟ طب اذا كان هذا من صنعة البشر مع البشر فما بالك بما اعده رب البشر. لا سبحان الله. العبد لازم يكون ايه؟ يقول شوف ما فيش داعي تقاوم المعلومة، خذ الامر من الله عز وجل، لان عقولنا لا تسع ما يقوله ربنا، وانما رب العباد ضرب لنا الامثلة يبسط لنا المسائل عشان يبسطها لنا. هل الجنة هي عبارة عن انهار وقصور؟ يقول لك طب انا عندي انهار وعندي قصور. القضية مش كده، قضية ان يذكرنا بالاخرة باسماء نعرفها في الدنيا، ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء، اسماء فقط، الاسماء فقط. انت لو جبت ولد عنده 3 سنوات مجرد يتكلم قول له شوف يا ولدي الذرة فيها نيوترون متعادل وبروتون موجب والكترون سالب ولها مدارات، المدارات يدور حولها الالكترونات بقوة معينة، وهذه كالمجموعة الشمسية التي لها قوة طرد مركزي وقوة جذب الكتروستاتيكي، والقوة الجذب تساوي قوة الطرد، فتتوازن الكرة الارضية كحالة الذرة. الولد بالله عليك بعد ما يخلص يقول لي هتجيب لي اللعبة ميتة، هو ماله بالكلام اللي سمعه ده؟ صح ولا لا؟ هكذا الحديث عن الاخرة بالنسبة لنا، احنا خارجين الذهن من الموضوع، زي ما الطفل خارج الذهن من الذرة، خارج الذهن من الكون، خارج الذهن بهذه الامور، نحن خالين الذهن عن حقيقة الآخرة. فالجنة والنار هي مجرد أن الله عندما يذكرنا بها وبنعيمها أول عيد بالله عذابها عشان نتذكر فقط بأسماء دنيوية، لكن حقائقها. ولما وصف الرسول نعيمها قال في الآخر قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما وصف رب العباد نفسه قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس ليه؟ قال علماؤنا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل شيء يخطر بك عن الذات العلية هو غير اللي يخطر بك لان عقلنا محدود. قال رجل يا ابا حنيفة انا لا اؤمن الا بشيء اراه. قال عايز تقول ايه يعني؟ قال انا اريد ان ارى الله عز وجل. قالوا تعال. قالوا على شاطئ الفرات. قالوا ابعد على شاطئ الفرات في رمال شط. فحفر ابو حنيفة حفرة في الرمل وجاب اعزك الله دل شطل كده جردل وقاعد ياخد من النهر ويضع في الايه؟ في الحفرة. الرمل ايه؟ يتشرب الماء. كمان واحد ساعة اتنين الرجل ايه؟ بدأ يقلق. يا ابا حنيفة متى ارى الله؟ قال انظرني حتى انقل ماء نهر الفرات في هذه الحفرة. قال ابا حنيفة ايعقل ان تنقل ماء الفرات كله في هذه الحفرة الصغيرة؟ قال له انت هل يعقل بعقلك المحدود هذا ان ترى رب العباد عز وجل؟ يا راجل يا راجل خد عندك سبحان الله عقل يميز، لان الله ما حد وصفه الواصفون ولا يستطيع ان يتخيله المتخيلون، لان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. حتى لما قال سبحانه يعني الرحمن على العرش استوى قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي اراد وعلى الوجه الذي قصد، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. اذا كل ما يخطر بالك في المسألة دي سلم وقل لا اله الا الله بس. هذا منتهى العلم، ذلك ما بلغهم من العلم. غير كده ما تدخلش نفسك في ورطه. انت احنا مش عارفين نشغل، لو جينا احنا الاول انت نسجل بالكاميرا اللي ولدنا المخرج يسجل بها، لانه درس ودرس الاخراج ودرس الديكور ودرس الاضاءه، نقدر احنا نسجل مكانه؟ نخربها صح ولا لا؟ نخرب ليه؟ لان احنا مش متخصصين. فهذه في مواد انسانيه محدوده الفكر، فما بالنا يعني. وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب يا سيدي، لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا. إذا كانت جزيرة العرب كلها خضراء في سابق العصور الجيولوجية، وهذا ثابت بالعلم، ثم تصحرت إما بذنوبنا أو بأسباب أخرى، منها عوامل الطبيعة المختلفة التي أذن الله لها أن تصير صحراء، ثم تعود مروجا خضرا مرة أخرى. وهذه بدأت بوادرها منذ سنوات، وهذا على دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لن تقوم الساعة حتى تتخذ القينات والمعازف. يا الله، ايه القينات وايه المعازف؟ القينات سبحان الله العظيم، القينات لعزكم الله الراقصات، والمعازف ادوات الموسيقى. واحنا شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، تقريبا دلوقتي في 5 قينات لكل مواطن عربي تقريبا بالتعداد، وكل يوم ينتج يعني سبحان الله العظيم 7-8 قينات تضاف الى القينات، ونسأل الله السلامة ان تأخذ القينات والمعازف حتى اصبحت سوقا رائجة. نسأل الله العصمة، ونسأل الله الهداية، ونسأل الله التوبة، ونسأل الله ان يفيقنا من غفلتنا، وان يرشد وسائل اعلامنا في كل عالمنا الاسلامي والعربي الى ما يرضي رب العباد ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: او من قلة نحن يومها يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب اعدائكم لكم وتصابون بالوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. حدث ام لم يحدث؟ واضح ما بطيت. ثم انكار سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في طوائف الان في بلادنا الاسلامية، ما اسمها جماعات القرآنيين، ولك القرآن بس مش حاجة اسمها سنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته شبعان. قاعد شوف وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، واحد قاعد على الأريكة على هذه الكنبة والبتاع اللي نام عليها شبعان، يقول: حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. طب الله في القرآن قال: أقيموا الصلاة، من الذي أعلمنا أن المغرب 3 ركعات وأن الصبح 2 ركعات وأن العصر 4 ركعات؟ قال ربنا: آتوا الزكاة، ما الذي أعلمنا أن زكاة المال 2.5% وزكاة الأرض التي تروى بآلة 5% ومن غير آلة 10% وزكاة الركاز 20%؟ من الذي عرفنا هذه التفاصيل؟ إذا أنكرنا ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفرنا والعياذ بالله بدين الله. إذن هذه علامات خطيرة، كلها قد ظهرت وكلها قد رأيناها. ثم رب العباد سبحانه وتعالى يعني من باب ان يرحم هذه الامة ان اظهر لنا هذه المقدمات، ان اظهر لنا مثل هذه العلامات. لماذا؟ حتى يستعد العبد، وحتى يتوب الذي يريد ان يتوب. ما بقي في الدنيا الا قليل، ومن يضمن لنا ان نعيش الى الغد؟ بقيت 6 علامات خطيرة ومصيرية، وهي علامات الساعة الكبرى. ان شاء الله كنا من اهل الدنيا في الغد باذن الله رب العالمين. سوف نتحدث عن طلوع الشمس من مغربها، ثم نتحدث عن ظهور الدابة التي سوف تكلم الناس ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اخرجنا لهم من الارض ايه دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. معها عصا موسى وخاتم سليمان، تختم وجه المؤمن بعصا موسى فيبيض وجهه، وتختم وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود وجهه، فينقسم الناس الى قسمين وتختفي الاسماء، وينادى على الناس يا مؤمن عليه هلم النور، يا كافر يا فاجر عليه والعياذ بالله غبرة وقترة. ثم تظهر الدخان، يظهر الدخان، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين على رأس المؤمن كالزكمة، وعلى رأس الكافر والفاجر والمنافق كنيران تغلي فوق رأسه. ثم ينزل أسوأ علامات الساعة وأخطرها وأشدها امتحانا، وهو المسيح الدجال الذي يعيث فسادا في الأرض، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ به في كل صلاة. هذا الإنسان لا يسلط عليه أحد بقتل ولا بقتال، وإنما يعيث في هذه الدنيا فسادا ويكفر بعض الناس، أكثر أتباعه اليهود والمنافقون والنساء، حتى إن الرجل لا يعود إلى بيته زوجته ويربط ابنته وأخته وعمته وخالته، يعني خشية أن يخرجن من خلف ظهره فيتبعن المسيح الدجال. يكون يقولوا دي موضة جديدة، ده موديل جديد، دي مصيبة. فسبحان الله، إلا المؤمنات الصادقات نساؤنا اللاتي يصلين ويتحجبن ويستقمن على طريق الله عز وجل. ثم تأتي النجاة في العلامة الخامسة، وهي نزول سيدنا المسيح عند المنارة الشرقية، شرقية دمشق عند المسجد الأموي تقريبا لزار سوريا ويعرف الشام. في هذا المكان ينزل المسيح، ويلحق المسيح الدجال على باب اللد في مدينة اللد في فلسطين، فيذوب وينماث المسيح عندما يرى عيسى عليه السلام كما ينماث الملح، يعني يذوب كما يذوب الملح. وبعد ذلك تأتي العلامة الخطيرة والأخيرة، وهي يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، ويمرون على بحيرة طبرية فيشرب أولهم ويأتي آخرهم، فيقول كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن، فيدعو عيسى بعد أن يأمره رب العباد وحيا أن يحرج بعباد الله جانب الطور، يروح على طور سيناء في صحراء سيناء وينتظر مع بقية العباد المؤمنين. ثم تأتي طيور لها أعناق، أعناق البخت، تأخذ هذه الجثث بعد أن تموت بداء معين هذا سوف نشرحه، وتلقيها في البحر، وتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى. وعندئذ تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى على الأرض رجل يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع. عندئذ تصير قيام الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. هذا محور حديثنا إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله، وهي من أهم الحلقات لنختم بها بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.